بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهور فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم قبيلة قبيلة وفخذا فخذا، ولكنهم مصرون على شركهم. ثم لما استتب الأمن وظهر دين الله جل وعلا سارع الناس إلى الدخول في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني إذا حصلت هذه العلامة فقد انتهت مهمتك، وسيقوم بالمهمة من بعدك أصحابك رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعد الفتح، بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أفواجا يختلف عن الدخول سابقا، كان اليوم يدخل واحد ويبقى العدد كما هو لا زيادة ولا نقصان إلا بعد فترة. ثم لما فتحت مكة ودان الناس لأهل مكة وصارت القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، سارع الناس للدخول في دين الله أفواجا، كما كان يقول بعضهم: انظروا ماذا يكون بين محمد وأهل مكة، إن غلبهم فهو أحق بالإمامة ونتبعه، وإن غلبوه فإذا نحن ما تقدمنا عليهم. فظهر غلبته صلى الله عليه وسلم على أهل مكة فسارع الناس في دين الله أفواجا. كانت حصار الطائف وقت طويل، وما أسلم إلا أفرادا قلة كأبي بكرة رضي الله عنه، والبقية على الشرك، وأبوا أن يستوين أن يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا تشاور أهل الطائف، فكان هم من أول من قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم عليه وفد ثقيف، وقد تقدم مع سياق غزوة الطائف. قال موسى بن عقبة:
قدم عليه وفد ثقيف. وفد ثقيف هم وفد أهل الطائف، كان الطائف سكانه من ثقيف.
قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حجهم، وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه، فذكر نحو ما تقدم وقال: فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ. وفيهم
معناه ابن عبد هليل هذا من أكبر رؤساء الطائف في ذلك الوقت، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا، ما قدم مسلما وإنما قدم مفاوضا ليتنازل له عن الربا، أو ليتنازل لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، أو ليتنازل لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، وقال إنا لا نجوز ولا نستقيم لنا حال إلا بهذه، لأن الخمر هي عصير العنب، وعصير العنب لا غنى بنا عنه لكونه ناتج ونتيجة أرضنا، فالعنب كثير من الطائف ويستعمل حلالا ويستعمل حراما، فإذا استعمل بالحرام حرم، وإذا استعمل في الحلال حل بإذن الله. نعم.
وقال فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد،
لعله هو الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف قبل في حول كونه في مكة، قبل فتح الطائف وقبل فتح مكة، كان في مكة عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الطائف لعله يجد من ينصره ويؤويه، فلما دخل عليهم جاء إلى ثلاثة من أولاد عبد ياليل من رؤسائهم، فقال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما وجد ربنا من يرسله إلا أنت، استخفافا بحقه صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إن كان الله أرسلك فأنا أمزق ثياب الكعبة. وهكذا تحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى مكة ودخل في حضاوة في ولاية ودفاع أحد الكفار مضطرا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد، فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله، أنزل قومي علي فأكرمهم، فإني حديث الجرح فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك، ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جرح المغيرة
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة من أهل الطائف، وهو الذي ذهب مع قومه، مع فأفد من قومه، وسار عليهم ليلا وقتلهم، واقتاز النعم الذي معهم والإبل، وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فرد النبي صلى الله عليه وسلم النعم التي استولى عليها بالقوة والخيانة، قال: أما خيانتك لقومك فلا نقرك، وأما إسلامك فنقبل منك الإسلام. فأسلم رضي الله عنه المغيرة بن شعبة إسلاما حسنا، وبقي في مكة. فلما جاء الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم المغيرة، وقال: سنحت لي الفرصة لأكرمهم، لأني حديث عهد بالخيانة معهم، فأريد أن أبدل خيانتي السابقة بكرامتهم لما قدموا المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تكرم قومك، لكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن، لا تذهب بهم إلى ناحية من نواحي المدينة فما يسمعون شيئا من القرآن، بل أنزلهم قريبا وأكرمهم. فأنزلهم رضي الله عنه في المسجد. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن.
يستفيدون بسماع القرآن. وكان الوفود إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ينزلهم في المسجد، ورئيس اليمامة لما أسره الصحابة رضي الله عنهم ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد. وهكذا كانت المسجد هي المأوى للفقراء والمساكين والذين لا سكن لهم ولا مأوى، وللمساجين وللمخلفين وللمؤذين، كلهم يسكنهم في المسجد عليه الصلاة والسلام، وينزل الناس منازلهم لأنهم في المسجد يسمعون الدعوة إلى الله ويسمعون القرآن ويسمعون المواعظ ويسمعون الكلام كما يسمعه غيرهم، بخلاف ما إذا صاروا في بيت المغيرة بن شعبة خارج المسجد ما يدرون ما الذي يحصل. فالرسول عليه الصلاة والسلام اختار للقادم بالخير والقادم بالشر المسجد، المسجد لا مثيل له. نعم.
وكان من جرح المغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف، وأنهم أقبلوا من مضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق عدى عليهم وهم نيام فقتلهم ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلا، فإنا لا نغدر.
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشجع على الخيانة حتى وإن كان الواقعون بالخيانة كفار، فهو لا يشجع عليها ويمنع منها عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الرجل مسلما وخائنا جمع بين الإسلام وخيانة قومه، قتلهم وسولى على أموالهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأموال وقال: لا نقبلها لأنها جاءت نتيجة خيانة، وأما إسلامك فنقبله. فقبل منه صلى الله عليه وسلم الإسلام، ثم استولى على الطائف. بعدما استولى على الطائف وجاء عمه يطالب بالدخول في الإسلام ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابن أخيه المغيرة بن شعبة، قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك هذا المغيرة بن شعبة. قال: اخسأ يا لكع إلى الآن وأنا أسدد في أثر خيانتك، خيانتك للوفد الذين كانوا معك كنت أسدد أموالهم وأعطيهم أموالهم كل نتيجة خيانتك. فسكت المغيرة رضي الله عنه. نعم.
وأبى أن يخمس ما معه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه، بل فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله.
لينتقد المسلم ولينتقد الصالح يجد مناقيد كثيرة، يجد عيوب، يقول: كيف أن هذا محمد يأمرنا بأن نشهد أنه رسول الله وهو خطب خطبة من أولها إلى آخرها ما ذكر أنه يشهد أنه رسول الله، فكيف نشهد بما لم يشهد به؟ فلما علم صلى الله عليه وسلم صار لا يخطب خطبة إلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال أنا أول من شهد بأني رسول الله، لأنه ما كان ينكر هذا عليه الصلاة والسلام، ولكن وفد ثقيف انتقد عليه ذلك. نعم.
وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم، فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن، فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه في الدين وعلم. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر، وكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب.
أعجب ما فعل هذا الرجل عثمان بن أبي العاص، كان أصغر الوفد، وكان قومه إذا دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفوه على ضيعتهم وإبلهم يرعاها ويفطن لها، فحينما يأتون يدخل للمسجد النبوي، يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. وكان إذا وجد الرسول نائما في الهاجرة والقائلة عمد إلى أبي بكر فيسأله رضي الله عنهما، يسأل عما يشكل عليه من أمر الدين، فتفقه في الدين وهو يظنون أنه لا علم عنده، يظنون أنه لا علم عنده، ولم يدرون عن دخوله المدينة، يظنون أنه يحرس الإبل، وكان يدخل ويترك حراسة الإبل لما يأتي أصحابه ليحرسوا إبلهم، يدخل إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليه، فإن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا سأل أبا بكر رضي الله عنه حتى تفقه في الدين، وعند عودة الوفد هؤلاء أمر عليهم وجعل شيخهم وأميرهم هو هذا الخليفة وهذا الصغير السن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه. فالولاية والإمارة ليست بالكبر ولا بالسن، وإنما هي بالفقه في الدين. نعم.
وكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه، فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. فقال كنانة بن عبد ياليل هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم.
يقول هذا رئيس الوفد عبد ياليل، يقول هل تكرمنا يا محمد ونرجع إلى أصحابنا بما أكرمتنا به؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا أسلمتم وآمنتم بالله وبرسوله أكررتكم، وإما وإذا لم تسلموا فلا بيني وبينكم مؤاخذة، ولا أعطيكم شيء ولا أكرمكم، وأنا وأنتم حرب مستمرة. نعم.
قال أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه. قال هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
هذا الوفد جهلة جهال، قالوا نبي نريد نتسامحنا بالزنا، حنا الناس نسافر كثير، وإذا سافرنا ما معنى زوجاتنا، نبي أحد نجامعه، نبي نزني. قال عليه الصلاة والسلام لا، ما أسامحكم شيئا حرمه الله على المسلمين عموما، لأن الله جل وعلا حرم الزنا وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا خبيث، والزنا يختلط فيه الأولاد والأنساب وتفسد القبائل وهكذا، فترك فأذعنوا لذلك، قالوا ما يخالف. نعم.
قالوا أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها؟ قال لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
قالوا أموالنا نربي فيها ولا تزيد إلا مع الربا، فهل تأذن لنا بالربا؟ قال لا، ما أذن لكم بشيء حرمه الله. المحرمات حرمت على المسلمين عموما، على الصغار والكبار وأهل البلد وأهل البوادي، وكلهم محرم عليهم. والله جل وعلا نهى عن الزنا ونهى عن الربا. قالوا طيب من أصبر عليك من الربا. ما الأمر الثالث؟ نعم.
قالوا أفرأيت الخمر فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها؟ قال إن الله قد حرمها، وقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
قال للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت الخمر؟ الخمر عصير أرضنا، الخمر عصير العنب، والعنب ناتج أرضنا، فإذا حرمناه علينا من أين نأكل ومن أين نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الخمر، وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالفلاح كله في اجتناب الخمر، وذلك أن الله جل وعلا حرم الخمر على ثلاث مراتب. كان الناس اعتادوا شرب الخمر، ولا يصلح في الشرع ولا في العقل أن يقال لهم اجتنبوه، يهلك بعض الناس ما يصبرون عنه. فحرمه على ثلاث مراتب. يا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه جعلت عند بعض الناس النظر في تحريم الخمر، ما حرمه إلى الآن، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع. الإثم الخمر، والمنافع الطعام الذي يطعمه الناس ويأكلونه على أساس أنهم يشربون الخمر، فصار عند بعضهم كراهية للخمر. ثم إن الله جل وعلا سلب المنافع التي كانت في الخمر، ما يمكن أن يحرمه وفيه منافع، فسلبها. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنت سكران، احذر. مثل اللي صلى بالجماعة 4 ركعات بعد صلاة الفجر وقال أزيدكم لأنه سكران والعياذ بالله، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرمت الخمر قرب وقت الصلاة، حرمت الخمر بعد صلاة الظهر قرب صلاة الظهر، وحرمت بعد صلاة الظهر لأن العصر قريب، وحرمت بعد العصر لأن المغرب قريب، وحرمت الخمر بعد المغرب لأن العشاء قريب. ما بدا لهم مسألة، ما بقي لهم وقت يشربون فيها الخمر إلا في الليل، في الليل لأن الليل طويل يشربون الخمر مباح في ذلك الوقت. فشرب الخمر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاة العشاء، ثم أخذوا يترامون ويشق بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم على بعض، ويقول: أنت عبد لأبي، أنت ما اشترى بقيمة كذا من أبي من كذا، وصار يتهجم بعضهم على بعض. ثم أخذ منهم أحدهم لحية بعير وصك به صاحبه، فسال الدم يسيل، هم كلهم مسلمين وكلهم صحابة رضي الله عنهم، لكن نتيجة الخمر. فضرب هذا أخاه المسلم بلحي بعير فسال الدم فتأذى هذا. ثم لما صحوا قالوا: كيف نسوي بكذا بعضنا بعض؟ قال: هذا الخمر اللي فتكت بكم. فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من، يا أيها الذين
إنما الخمر،
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فأمر المسلم بأن يجتنب الخمر في كل وقت. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما نزلت آية من الخمر دعاه وقرأه عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لما نزل قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، دعا عمر فسأله وقرأه عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ما كفته هذه الآية، يقول بشيء صريح. فلما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دعا عمر فقرأها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ما كفته كذلك. فلما نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا، يكفينا هذا، لما حرم تحريما جازما هذا الذي يكفينا. فحرم الله الخمر، ووفد ثقيف جايين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الله الخمر، وإلا لو أسلموا في الأول لا عجبهم ذلك، يعني يتمنون أن لو أسلموا قبل أن تحرم الخمر أو قبل أن تحرم في كل الأوقات لكان يعجبهم ذلك، لكنه تأخر إسلامهم رضي الله عنهم. فلما أسلموا وإذا الخمر قد حرمت قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا، لا نسأل شيئا بعد هذا في شأن الخمر. فتركوها رضي الله عنهم. وفد ثقيف قالوا: إنها عصير بلادنا، عصير أرضنا، عصير الخمر عصير العنب، والعنب ناتج الطائف. فأكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حرمته، فقالوا: نبيها الثلاث هذه منه، إن أعطانا إياها أسلمنا. فأبوا أن يسلموا لما حرمه من الثلاث كلها، تحريم الخمر وتحريم الزنا والثالث الربا. لما منعهم منها امتنعوا عن الإسلام رضي الله عنه. ثم ذهبوا وباتوا في مكان بيتوتتهم فتذاكروا فيما بينهم، قالوا: كيف هذا؟ أنتم جايين من الطائف لتبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعوه وانظروا ما عنده، ولا تفتاتوا عليه، ولا تكونوا حربا له، يأتيكم ويقاتلكم وينصره الله عليكم كما نصره على أهل مكة، فأهل مكة أجود منكم وأكثر منكم، وأمكن منكم ومع ذلك أذعنوا، فلا بد أن تذعنوا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذعنوا وقالوا هدم اللات ما نقدر نهدمها نحن، وإنما ترسل لها من يهدمها. قال نعم هذه لي ما يخالف. قالوا تخليها لنا سنة. قال لا. قالوا 6 أشهر. قال لا. قالوا كذا لما وصلوا الشهر. قال لا ما أتركها لكم ساعة بعد دخولكم في الإسلام. فأذعنوا رضي الله عنهم وانقادوا، لكنهم خافوا من قومهم ماذا يجيبونهم به. قومهم قوم عتات وشديدين على الطائف، سبحان الله العظيم. الشدة لها الحين فيهم، لها الحين فيهم شدة، شدة قوة، قوة شخصية على الباطل والحق. لكنهم أولئك لا أذعنوا ولا أنوا.
فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض فقالوا،
ارتفعوا يعني أبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذعنوا، ما أسلموا إلى الآن، ما أسلموا ورحوا لمن ما أعطاهم واحدة من ذولي، ما أسلموا.
فقالوا ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة، انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت، أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟
الربة،
أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟
اللات العزة.
قال اهدموها.
نهدم اللات، هذا شيء فظيع ما يستطيعون أبدا. هذه ربنا وإلهنا ونسألها ونستعيذ بها وكذا وكذا، وهم ما شافوا منها خيرا أبدا، ما شافوا منها خيرا أبدا، ما فيها خير، حجر ما فيه شيء، لكن يورى لهم رأيت الرب ما نصنع بها الآلهة.
قال اهدموها. قالوا هيهات لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقتلت أهلها. فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد يا ليل ما أجهلك، إنما الربة حجر. فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول
الله رضي الله عنه قال تجادلون الرسول عليه الصلاة والسلام في الربة، والربة هو الشيء حجر، حجر لا بيده شيء ولا تنفع ولا تضر. قالوا ما جينا إليك يا ابن الخطاب، نحن جايين نجادل الرسول عليه الصلاة والسلام.
فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تول أنت هدمها، فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا.
ما نستطيع هدمها، يخافون منها، يخافون من اللات إن هدموها، وهي ما بيدها شيء ولا تدري عنهم شيء.
قال فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوه. فقال كنانة بن عبد يا ليل ائذن لنا قبل رسولك، ثم ابعث في آثارنا فإنا أعلم بقومنا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم. وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يؤمنا من قومنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام، وكان قد تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج. فقال كنانة بن عبد يا ليل أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال، وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه، سألنا أن نهدم اللات والعزى، وأن نحرم الخمر والزنا، وأن نبطل أموالنا في الربا. فخرج
عبد يا ليل ذكي، يقول إذا رحنا القوم أو قلنا أننا أذعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطيناه ما أراد منه، يقول ذكروا علينا وقاتلونا مثل ما قتلوا الرجل الوفد الذي جاءهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقبلون منا، لكن نقول لهم إن محمدا طلب منا كذا وكذا وكذا وإننا رفضنا. هذه أمور لا يمكن أن نسمح بها للرسول لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو قد ما يصير منك حنا نقف في هذا. فذهبوا إليهم وخوفوهم. نعم.
سألنا أن نهدم اللات والعزى وأن نحرم الخمر والزنا وأن نبطل أموالنا في الربا، فخرجت ثقيف حين دنا منهم الوفد يتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطروا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخير، فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به، وترجل الوفد وقصدوا اللات ونزلوا عندها، واللات وثن كان بين ظهراني الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام، فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها، ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله، وجاء كلا منهم خاصته من ثقيف، فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به، قالوا أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس، فعرض علينا أمورا شدادا هدم اللات والعزى وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنا، فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا.
يعلم أننا شون الرجل شديد وغليظ ويبين أن طيعوا ولا يقاتلنا، فأنتم كيفكم؟ قالوا لا ما نقبل، ما نقبل أننا نحرم الزنا ولا نقبل أننا نترك اللات والعزى وغير ذلك. نعم.
فقال الوفد أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال وتعبأوا له ورموا حصنكم، فمكث الثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله ما لنا به طاقة، وقد داخله العرب كلها، فارجعوا إليه فاعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب، قال الوفد فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه. فأقبلوا.
غيروا الكلام السابق، غيروه، لأنهم يقولون لو قلنا في أول الأمر ما قبلت منا ثقيف، لكن أول الأمر قلنا له هذا الرجل شديد وهذا الرجل لازم يطيعه ولا يقاتلنا، وتهيأوا للقتال، استعدوا للقتال، رسول وفود رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتيكم قريبا يومين أو ثلاثة وهي عندكم الطائف، فأنتم بين أمرين، ففكروا في أنفسهم وقالوا ما لنا بد من طاعة هذا، وهداهم الله جل وعلا للإيمان فأسلموا.
وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله. فقال الثقيف فلما كتمتمونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان، فأسلموا مكانهم ومكثوا أياما، ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة، فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها واستكف الثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجاج لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظنون أنها ممتنعة فقام المغيث
أنها تفك حقها أن اللات والعزى تأخذ حقها وأن من تعدى إليها بسوء فإنه يسقط كانوا يظنون ذلك يظنون أنها تنفع وهي ما تنفع حجر ما أبو خير ما في خير أبدا هذا تأويل الشيطان
لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظنون أنها ممتنعة فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف فضرب بالكرزين ثم سقط يركض فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الربة وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا
يضحك عليهم يلعب عليهم المغيرة يعرفهم أخذ يلعب عليهم قال شوفوا يوم ضربه العصي اللي معه والفواريع وكذا يوم سقط على قفاه قالوا قتلته يا ربه قتلته الربه هذا المغيرة قتلته الربه أقام رضي الله عنه قال ما قتلت أنا ولا سينا بعد لكن يضحك عليكم ووريكم أنهم أن ما بأس فائدة
وقالوا من شاء منكم فليقرب وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع فوثب المغيرة بن شعبة فقال قبحكم الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه ثم ضرب الباب فكسره ثم على سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض وجعل صاحب المفتاح يقول ليغضبن الأساس فليخسفن بهم فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني أحفر أساسها فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها ولباسها فبهتت ثقيف فقالت عجوز منهم أسلمها الرضاع وتركوا المصاع وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه وقد تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب هذا لفظ موسى بن عقبة وزعم ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وروينا في سنن أبي داود عن جابر قال اشترطت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا
ولا تطالبنا بالزكاة ولا تطالبنا بالقتال لا نقاتل أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلموا إسلاما حقيقيا فإنهم سيبذلون الزكاة طيبة بها نفوسهم وإنهم سيقاتلون في سبيل الله
وروينا في سنن أبي داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم
موضع مكان اللات
وفي المغازي لمعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس عن عثمان بن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة فقلت يا رسول الله إن القرآن يتفلت مني، فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه.
الله أكبر.
وفي صحيح مسلم
عثمان بن أبي العاص يا رسول الله أنا لا حفظت السورة ولا حفظت الآية تروح تنفلت مني، فجاء عليه الصلاة والسلام ووضع يده على صدر عثمان بن أبي العاص وخاطب الشيطان فقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان، فخرج بإذن الله، فصار إذا حفظ الآية أو السورة ما ينفلت منها شيء بإذن الله.
وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا
خنزب
يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت فأذهبه الله عني
رحمه الله ورضي عنه.
فصل.
دروس وعبر تستفاد من تلقاء غزواته صلى الله عليه وسلم، وأن الشرك لا يقر ولا يؤذن له بالبقاء مهما كانت الحال، ما دام أن الله جل وعلا أظهر دينه وأعلى شأنه فلا يقر الشرك ولا الكفر ولا الضلال.
يقول السائل نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم بعمرة لأي أحد من أفراد عائلته أو أقاربه بينما أباحها للأمة، فما الحكمة من ذلك؟
نعم، هو صلى الله عليه وسلم لم يقم بالعمرة عن أحد، وإنما كان يتقرب إلى الله جل وعلا بنفسه لنفسه، ولا يسوغ للمسلم أن يتقرب بطاعة الله جل وعلا لغيره، فهو أحق بذلك، أحق بذلك، أنت أولى بأن تعتمر عن نفسك وتحج عن نفسك وتتصدق عن نفسك، وكل الأعمال تقيمها طاعة لله. فإذا رغبت أن تعطي قريبك أو أبوك أو أخوك أو غيره من ذلك فيجوز ذلك من باب الإيثار. هذا يذكر شروطا واتفاقا بينه وبين جماعة، إلا أنه لم يتم الشروط التي التزم بها عندهم، وإنهم هل يحق عليهم شيء؟ أقول لهم أرجعكم إلى القاضي ليسمع من الطرفين ويعطي كل ذي حق حقه.
يقول السائل شخص كل يوم جمعة أغدى شخصين أو ثلاثة بنية أجر لوالدي المتوفي، هل يصل الأجر؟
هذا قربة لله جل وعلا، إذا أعطى الفقراء والمساكين ما يأكلونه ونوى بهذه القربة والديه أو أحبهم أو من شاء منهم يصح هذا.
يقول السائل هل يجوز الأكل والشرب بعد طواف الوداع؟
يجوز الأكل والشرب والنوم وكل شيء والبيع والشراء، اللهم إلا شراء أو بيع يقصد به تجارة. فقال بعض العلماء رحمهم الله يكره أن يشتري شيئا للتجارة بعد الوداع.
يقول السائل هل يجوز للكافر أن يدخل للمسجد حتى يرى شعائر الإسلام والصلاة حتى الحرم المكي وغيره؟
نعم، يجوز الدخول للحاجة، الحاجة يجوز، الحرم وغيره.
يقول السائل الأصل في الأذكار بعد الصلاة الجهر أم السر؟
الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالذكر بعد الصلاة.